أصدقائي المستمعين، كم يسعدني أن ألتقي وإياكم من حول كلمة الله لنتمتع بوجبات الله الدسمة ولنتعلم كيف نحيا حياة ترضيه وتمجده. يطيب لي أن أواصل معكم التأملات في سفر الرؤيا. بدأنا نتناول الفصل السادس الذي يحكي عن بداية الضيقة العظيمة، فكل ما نقرأ عنه حتى الآن أو من الآن وحتى الفصل العشرين من سفر الرؤيا ما يزال مستقبليا. رأينا الرب يأخذ الختوم السبعة ويفتحها بالترتيب. إنه يسيطر على كل شيء، وجميع المخلوقات في السماء تتحرك بأمره. ويأتي هذا بحسب الترتيب الذي تحدث عنه الرب يسوع حينما كان يعيش بالجسد على هذه الأرض، فقد قال في خطابه على جبل الزيتون في إنجيل متى الفصل الرابع والعشرين من العدد الخامس إلى الثامن: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. هذا هو الفرس الأبيض، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. هذا هو الفرس الأحمر، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات. هذا هو الفرس الأسود وأوبئة. هذا هو الفرس الأخضر وزلازل في أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، وبالتالي فإن هذه هي بداية الضيقة العظيمة. وقلنا إن فارس الفرس الأبيض ليس هو المسيح، بل ضد المسيح الذي سيأتي بإغراءات للعالم عن الوحدة والسلام، وسينخدع العالم به. ولدى حديثنا عن الموت قلنا بأن الموت له ثلاثة معان شاملة تقترن به. أولا، هناك الموت الجسدي الذي يختص بالجسد فقط، وسبب هذا هو خطية آدم. ثانيا، هناك الموت الروحي الذي هو انفصال عن الله وعصيان له. لقد ورثنا طبيعة ميتة عن آدم، أي أنه ليس لدينا سعة لله وليس لدينا شوق له على الإطلاق. أخيرا، هناك الموت الأبدي الذي يعني الانفصال الأبدي عن الله، فما لم يتم فداء الإنسان فسوف يواجه الهلاك الأبدي لا محالة. هذا هو المقصود بالموت الثاني. نتابع التأملات في الفصل السادس من الرؤيا ونقرأ منه فورا ابتداء من الآية التاسعة:
ولما فتح الختم الخامسة رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟
ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. هذا المذبح موجود في السماء، ومن الواضح أنه موجود في الموضع الذي سفك فيه المسيح دمه عن خطايا هذا العالم، ونحن نعتقد أن دم المسيح بالمعنى الحرفي موجود في السماء. وهذا هو ما تؤكده الآيتان 23 و24 من الفصل التاسع من رسالة العبرانيين. يقول: فكان يلزم أن أمثلة الأشياء التي في السماوات تطهر بهذه، وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه، لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. أما الأرواح المذكورة هنا فهي تشير إلى قديسي العهد القديم، وكما قال الرب يسوع في إنجيل لوقا الفصل 11: لكي يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء المهرق منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي أهلك بين المذبح والبيت. نعم، أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل، وهؤلاء يشملون من سيقتلون في فترة الضيقة العظيمة، حيث أننا قد رأينا أن ربع سكان العالم سيموتون، لكنهم يستندون على أساس متين قائم على العهد القديم فيما هم يصرخون إلى الله طلبا لتحقيق العدالة على أساس ناموس الله المقدس. عدد 11: فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتيدون أن يقتلوا مثلهم. بعبارة أخرى، سوف ينضم قديسو الضيقة العظيمة إلى قديسي العهد القديم في القيامة الثانية. عدد 12 و13: ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. من الواضح أن هذا يشكل بداية النصف الثاني من فترة الضيقة العظيمة، فما يزال يوم غضب الله مستقبليا، فالضيقة العظيمة تفتتح وتختتم بهذه الثورات في الطبيعة. أولا نرى بداية الضيقة، وهذا موجود أيضا في سفر يوئيل وسفر أعمال الرسل، ثم نهاية الضيقة. أيضا يمكننا مقارنة يوئيل مع إشعياء وإنجيل متى. إن حقيقة حدوث المزيد من الهزات الأرضية في وقتنا الحاضر لا تعد تحقيقا لما هو مذكور هنا، فما هو مذكور هنا سيحدث في فترة الضيقة العظيمة المستقبلية. لكن الشيء المدهش في الأمر هو أن الزلازل السابقة قد أهلكت الكثير من سكان الأرض، وقد كتب البروفيسور دالي في كتاب له بعنوان أرضنا المتحركة: في 4000 سنة الماضية أدت الزلازل إلى موت 13 مليون شخص، لكن أسوأ الهزات الأرضية ما تزال مستقبلية. يقول سفر الرؤيا أيضا: ولكن لاحقا وحدثت زلزلة عظيمة لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الأرض، زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا، ومدن الأمم سقطت. يا لها من صورة مروعة يا صديقي، لكن الزلازل التي تحدث اليوم ليست تحقيقا لما هو وارد هنا، بل هي مجرد تذكير للناس عما تقول كلمة الله بأنه سيحدث مستقبلا. عدد 14: والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما. يبدو أنه ينبغي علينا أن نفهم هذه الآية حرفيا، ويمكننا أن نرى الأمر نفسه في سفر نحوم وكذلك في سفر الرؤيا لاحقا. عدد 15 إلى 17: وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ هناك من سيرتجون الصخور والجبال سائلين إياها أن تسقط عليهم لأنهم يريدون الاختباء، لكن يختبئون من ماذا؟ من غضب الخروف. هذا هو يوم غضبه العظيم. غضب الخروف عبارة متناقضة ظاهريا، فغضب الله ويوم الرب، وهو اليوم المذكور في كل الأسفار النبوية في العهد القديم، وهو يوم سيأتي على الأرض في المستقبل، وهو يدعى هنا غضب الخروف، وهذه عبارة غريبة. إن الكتاب المقدس مليء بالتناقضات الظاهرية التي تنجلي وتتضح عند إمعان النظر بها، وهناك الكثير من التناقضات الظاهرية في كل مكان من حولنا. فعلى سبيل المثال، كلما ابتعد الشيء عنا فإنه يصغر حجما، وقد يبدو هذا الأمر غير صحيح ظاهريا، لكنه صحيح. فحينما يعلو المنطاد في السماء فإنه يصبح أصغر للعين، لكنه في واقع الأمر يصبح أكبر حجما كلما قلت طبقة الغلاف الجوي. وهناك تناقض ظاهري آخر، ألا وهو أن المياه تجري إلى أعلى التل في منتزه سيكويا القومي في أمريكا. قد لا تصدق ذلك يا صديقي، لكن هناك أطنان من المياه التي تجري لأعلى التل في ذلك المنتزه. فهذا المنتزه مليء بالأشجار الحمراء الضخمة التي تؤدي إلى سحب أطنان من المياه إلى أعلى التل طوال الوقت. ويطلق العلماء على هذه الخاصية اسم التناضح أو الإسموزية. وهناك تناقض ظاهري آخر، ألا وهو أننا نعلم أنه كلما اقتربنا من الشمس كلما ازدادت درجة الحرارة ارتفاعا، لكن في جزر الهاواي ذات المناخ الاستوائي، إذا نظرت إلى قمة جبل موناكيا فسوف ترى أنه مكسو بالثلوج رغم أنه أقرب إلى الشمس من المناطق المنخفضة. وهكذا يا صديقي، فهناك الكثير من التناقضات الظاهرية التي تتبين عند التمعن بها بأنها صحيحة وحقيقية تماما. والآن لنرجع إلى غضب الخروف. الخروف هو رمز مألوف للمسيح. تخيل أن خروفا صغيرا، وهو حيوان معروف بوداعته، تخيل أنه قد ثار غاضبا. ماذا إذن؟ إن هذا أشبه بزوبعة في فنجان. فمنذ زمن هابيل إلى زمن يوحنا المعمدان نرى المسيح مصورا في صورة خروف، والرسول يوحنا يقول عنه في رؤيا 13:8: فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. وبعبارة أخرى، فالله لم يختر الخروف لأنه يمتلك صفات المسيح، كما أنه لم يختره بسبب أنه يستخدم للذبح، بل إن الله خلق الخروف كي يمثل المسيح. فالمسيح هو الخروف المذبوح قبل تأسيس العالم، أي قبل أن يتم خلق الخروف أصلا. الرب يسوع يمتلك صفات الخروف، فقد كان وديعا. هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. كما كان لطيفا، قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. وكان لا يؤذي أحدا قط، وكان متواضعا، فقد غسل أرجل تلاميذه، وهذا شيء مذهل حقا. فقد كانت حياته مذهلة، وكانت مثل عبير الورود الفواحة. كان مجيئه تسبيحة شكر، وكان مكوثه بين الناس بركة، وكان صعوده إلى السماء بركة ختامية. فحتى أن العالم غير المؤمن صعق وذهل بسبب حياة يسوع المسيح. والخروف إنما يرمز إلى ذبيحة المسيح، وقد قال نبي الله إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة، وهذا هو ما قام به الله بالفعل. لكن ماذا عن الغضب؟ الغضب هو عمل الله الغريب، أليس كذلك؟ فالله يحب الخير ويبغض الشر، لكنه لا يكره مثلنا نحن البشر، فكرهه ليس انتقاميا. الله بار وقدوس، وهو يبغض ما يتنافى معه. إنه يقول إنه رجل حرب، فهو قوي ومقتدر في أرض المعركة. والإنجيل يكشف عن غضب الله، كما يقول الرسول بولس في رسالة رومية: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. انظر يا صديقي إلى هذا العالم الذي نعيش فيه، إنه يعلن غضب الله ودينونة الله. إن الحديث عن الغضب والخروف في آن واحد يشبه الحديث عن النار والماء، لأنهما لا يتفقان. ورغم ذلك فإن غضب الله كله معلن في الخروف. فحينما كان الرب يسوع على هذه الأرض، قام بجدل حبل استخدمه لطرد الصيارف والباعة من الهيكل، كما أنه كان يدعو القادة الدينيين بالمرائين والمنافقين. وفي إحدى المرات قام بلعن شجرة تين، كما أنه قال: ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا. وقد رفض المسيح أورشليم رغم أن الدموع كانت تملأ عينيه حينما فعل ذلك. وما يزال الرب يسوع يهيمن على قوى الطبيعة ويستخدمها للدينونة. لقد أعلن الرب يسوع الحرب على الخطية، وهو لن يساوم على ذلك أبدا. فسوف يأتي يوم يعلن فيه غضب الخروف. قال أحدهم: كنت أظن أن الله لطيف ولن يعاقب الخطية. لكن الله يقول في المزمور الثاني: فالآن يا أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الإبن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه. ما هو الحل إزاء الغضب المعلن على الإنسان؟ يقول النبي يوئيل في القديم: ولكن الآن يقول الرب، ارجعوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وارجعوا إلى الرب إلهكم. هذا حث ملح على التوبة وعلى ضرورة التوبة. إنها دعوة للعودة الفورية، ودعوة جماعية، ودعوة قلبية. مستمعي أخي أختي، إلى متى سنؤجل؟ إلى متى سنؤجل الرجوع إلى الله؟ إلى ساعة الوفاة؟ ومن الذي سيضمن لنا ساعة الوفاة واستعدادنا لها؟ صوت الله ينادي اليوم: ارجعوا إلي، وقد مهد الله لنا طريق العودة في صليب المسيح. ليس علينا أن نقدم ذبائح، ليس علينا اليوم أن نفعل شيئا سوى أن نقبل الذبيحة العظمى التي قدمت نيابة عنا فوق الصليب. فلنرجع إليه إذن قبل فوات الأوان.